بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. من جديد بنرحب بأخواتنا هديل وروزن وهزار ومروة. كنا بالحلقة السابقة وصلنا عند موضوع حادثة الإفك، وشفنا كيف السيدة عائشة اتطور معها الموضوع كثيرا جدا، وأنها مرضت شهر كامل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو في بيته، والناس مجتمع المدينة كله شعل فتنة من الكلام والحديث عن السيدة عائشة، وتكلموا وتحدثوا في عرضها. هذه الفترة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان محتار في أمره، وشفنا كيف أنه استشار سيدنا علي واستشار سيدنا زيد أو أسامة بن زيد. تقول عائشة هي كل هالموضوع هذا وما عندها علمه، لا عندها خبر. فبعد شهر كامل كانت خارجة هي وخالتها أم مصطح اللي هي خالة أبوها، خالة أبو بكر الصديق. فلما تعثرت بثيابها من بشكل طبيعي، أم مصطح قالت تعس مصطح، يعني شتمت ابنها. فعائشة تفاجأت ليش أم مصطح عم تشتم ابنها، فحدثتها قالت لما علمتي أنه عم يحكي عليكي هذا مصطح؟ فوقتها سمعت السيدة عائشة قالت يا سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ معقول الناس يحكوا أنا بعرض زوجة نبيهم؟ يعني ما تحسي أو تظني أنه كل الناس حيكونوا مخلصين وين ما كنتي، ولا تظني أنه كل الناس حيكونوا على مستوى راقي من الإيمان. أكيد في طبقات في بالنسبة للإيمان على مراتب. فهذا مجتمع الصحابة وما خلي من المنافقين وما خلي من المغرضين، فوين ما كنا حيكون هيك أكيد مجتمعنا. لكن أنت بقى اسعي أنك تكوني بالطبقة الراقية بأخلاقك العظيمة، ما تكوني بمستوى المنافقين أو مستوى المنحطين، لا تكوني بمستوى اللي بيتكلموا بلوكوا أعراض الناس بألسنتهم. كوني من مستوى أم أيوب، أم أيوب الأنصارية زوجة أبو أيوب. قال سألها أبو أيوب بهالمشكلة هي إنه يا أم أيوب لو أنت مكان عائشة بتفعلي شيء؟ قالت لا والله لا أفعل شيء، معقول؟ فقال والله إن عائشة أشرف منك. فهذا مستوى أم أيوب وأبو أيوب بالنسبة لظن بعائشة، لكن بقى مستوى المنافقين اللي هن أثاروا هذه الفتنة. المهم الآن عرفت عائشة بالخبر، فرجعت على بيتها وصارت بقى بدأت بالبكاء. إذا النبي ممكن يصدق هيك كلام عليها؟ وقالت مشان هيك معناته النبي متغير معي، ما هو هيك عادته؟ قال كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما بسام معي، وخاصة لما بمرض يكون لطيف كتير معي، فما وجدت منه اللطف مثل العادة، بالعكس كان بس يفوت لعندي يقول لي كيف أتيكم؟ هيك كلمة ناشفة، يعني شلون هديك اللي قاعدة هنيك؟ ما هيك النبي كان مع عائشة. فلذلك استغربت عائشة من تغير معاملة النبي عليه الصلاة والسلام إلى. المهم فطلبت من النبي، ما قالت له أي كلام، قالت له استأذنك أني أذهب أمرض عند أمي وأبي، فأزين لها. فراحت دخلت على أمه وأبوه وهي متفاجئة ومستغربة من موقف الناس وحديث الناس. فقالت يا أمي يا أبي، معقول الناس بيتكلموا علي في عرض رسول الله؟ وأنا معروفة مين أنا ومين شرفي ومين، ولسه كليتها بنت جارية صغيرة سيدة عائشة، يعني دوبة نحن قلنا إذا كان بروايتها هي تزوجت عمرها 9 سنين، وهلأ هون بالسنة الخامسة 9 و5، يعني 14 سنة عمرها بروايتها هي. بالروايات الأخرى اللي قلنا أنه هي يمكن تزوجت عمرها 13-14 سنة، وهون 4-5 سنوات بعد الهجرة، معناتها عمرها شي 18-19 سنة ينحكى عليها في هذا الكلام، وهي زوجة محمد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. المهم فأبو بكر وأم رومان يعني ما احتاروا بأمرهم، هن وجالسين دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعم يحكي بقى، وأنه صار بين المسلمين بالمسجد خلاف كبير، وقام سعد بن معاذ وقال أنت يا رسول الله مين اللي عم يزعجك؟ قلنا نحن بنقتله. وقام سعد بن عبادة عاكس كلام سعد، وقامت علقت فتنة كبيرة في المسجد. وكيف يهدي الفتنة النبي والوحي وقف عن التنزل شهر كامل؟ ليه؟ كان الله بيقدر من أول يوم ينزل الوحي ويبرئ عائشة وتنتهي القصة، ولكن حتى تظهر نفوس الناس، وحتى هذا تعليم إلنا فيما بعد، أنتوا الأجيال القادمة إذا صار حادثة مثل الحادثة شو بتعملوا؟ كيف تتصرفوا؟ يا ترى بتشكوا؟ يا ترى بتحكوا بأعراض الناس؟ ولا بتاخدوا بسلامة صدر وبنية صالحة؟ ولا كيف ممكن تعملوا؟ المهم فلما دخل النبي وجلس، فأحضر عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد أذنبتي وألممت بشيء مما يتحدث الناس فتوبي واستغفري. عائشة انصدمت أكثر وأكثر، معقول النبي بذاته هو اللي عم يقول لها الكلام؟ شو أنت ما بتعرفني؟ ما بتعرف أنا أمانتي؟ حتى يكون هذا الدرس لكل بنت ممكن أولاد حرام يجوا يحكوا لزوجك أو لأخوك، ممكن يتهموك. فشوفي أنه كلام الناس بيأثر، فإذا كيف بده يكون موقفك كما كان موقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالتفتت عائشة لأمها والتفتت لأبوها، يا أبتي أجب رسول الله. فأبو بكر ما له عرفان شو صاير وقدام النبي شو بده يحكي، قال والله لا أدري ما أقول. طيب يا أمي أجيبي رسول الله، قالت والله ما أدري ماذا أقول. فأهمت عائشة بقى، قالت أنا هون قلص دمعي وجتني قوة بقى، فقالت والله إن قلت لكم أني لست بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، وأن قلت لكم أني أذنبت ذنبا وأنا منه بريئة تصدقوني، والله لا أجد لكم ولي إلا مثل أبو يوسف. قالوا نسيت اسم يعقوب. وإذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالوا ورجحت اضطجعت وغطيت راسي وما عاد سألت عن حدا. يعني الله عطاها قوة، لأنه صاحب الحق دائما قوي، البريء قوي، الحق قوي بيقويك الله فيه، بس أنت تكلمي ولا تخافي. المهم قال فيه في مكان تنزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت سورة النور، ونزل 10 آيات ببراءة السيدة عائشة وباتهام صاحب المنافقين وصاحب القصة كلها بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا حديث طويل عريض، ولكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أنه في آلام مثل ما قلنا، لكن بالنهاية هو خير بالنسبة لكم. فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والمقصود فيه عبد الله بن أبي. فطبعا نزلت براءة عائشة وفرحت عائشة وفرح أبو بكر وفرحت أم رومان أم العائشة، وقالت قومي اشكري رسول الله، قومي اشكري لأنه نزلت بقى. فعائشة قالت لا والله لا أشكر إلا الله، الله اللي برأني، ولا أحمد إلا الله. فقامت توضأت وصلت لله تعالى ركعتين شكر على أنه أنزل براءته. وبتحدث هي بتقول والله أنا كنت أحقر في نفسي أن أظن أن ينزل الله تعالى فيه قرآن، يعني كنت بتمنى أنه النبي يشوف له شيء رؤية، يعني شيء إلهام يحس ببراءتي، لكن ينزل قرآن يتلى، هذا شرف للسيدة عائشة وشرف لكل امرأة شريفة وعفيفة، ولو نالوها باتهامات ولو نالوا عرضها بكلام، لكن الله عز وجل بعزة وبيبرئها لابد. بعد ما نزلت الآية وكان مصطح ابن خالد أبو بكر هو مع المنافقين، هو ما له منافق، لكن طول لسانه على السيدة عائشة وتكلم، وحسان ابن ثابت أيضا، وحمنة بنت جحش رضي الله عنها، ثلاثة هدول ما كانوا منافقين ولكن أخذوا الحال ويلا تكلموا مع الناس اللي عم يتكلموا، فزلت فيهم القدم في هذه المشكلة أو في هذا الذنب والسيئة. سيدنا أبو بكر لما سمع هيك وسمع أنه عائشة بريئة، فانزعج من مصطح كتير. مصطح فقير ومهاجر، وأبو بكر هو اللي عم ينفق عليه وعلى أمه وعلى عيلته كلها، وابن خالته وبيعرفه بيروح بيتكلم في عرضه. فمن غضب أبو بكر قال والله لا أنفق عليه أبدا، خلص أنا من اليوم رايح ما بقى أدفع له شيء. فنزلت الآية الكريمة من الله تعالى يتشفع لمين؟ لمصطح المذنب هذا العاصي المتكلم القاذف بيسموه، هذا قذف محصنة. نزلت عليه الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت ما بتحب يا أبو بكر الله يغفر لك؟ طيب ما الله بيغفر لك، أنت غفر لغيرك لك. فمصطح أذنب مع مذنبين مع الله، مذنبين مع الله تعالى، فحتى الله يغفر لنا لازم نغفر للي أساءوا معنا. فأبو بكر لما سمع الآية وأنه آية نازلة مشانه هو، فكمان كان فرحه كتير عظيم، قال بلى والله يا رب، بلى والله. وراح بقى مو بس تراجع عن يمينه، وإنما زاد النفقة لمصطح أكثر، ضاعف له النفقة، إنه طالما الله نزل آية في القرآن نسي الذنب. والإنسان دائما المفروض فعل الخير إن الحسنات تذهبن السيئات، خلص أذنبت معك، يمكن ما تقولي والله ما بنسالك ياها بعمري وحياتي، والله الأسى ما بينتسى، لا هذا مو كلام القرآن ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أذنبت معك ولو آزتك، يعني لاحظوا إنه كل شيء لحال مثل ما منقول. ومصطح نفسه اللي تكلم في عرض السيدة عائشة الله أمر بالعقوبة وعاقب النبي وأقام عليه الحد، لكن الله نفسه اللي شرع الحد على مصطح، الله بذاته هو اللي شفع لمصطح عند أبي بكر مشان يعفي عنه. وهي كانت الآيات في هذا الموقف. يا ترى في نساء اشتهروا بالنفاق مثل ما اشتهر الرجال بالمدينة؟ هي من الحلاوة إنه ما في نساء اشتهرت منافقات. طبعا كانت زوجة عبد الله مثله منافقة، ولكن ما اشتهرت ولا عملت عمل ولا خربت في المجتمع الإسلامي كما عمل عبد الله. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد على مصطح وعلى حسان بن ثابت وعلى حمنة، ثلاثتهم أقيم عليهم الحد، حد القذف، وهو جلد 80 جلدة. في مطلع هذه السنة أهم حدث حصل أنه قريش اللي انتصرت في أحد فطمعت أنه نحن صحيح انتصرنا على المسلمين وصحيح قتلنا منهم عدد، لكن محمد ما زال حي والدولة ما زالت قائمة والمسلمين لسه عم ينتشروا، إذا نحن ما قضينا على دولة الإسلام. فرجعت قريش من جديد، جمعت قواها وراحت. كان رأس الفتنة أكبر واحد فيهم حيي بن أخطب اللي هو اليهودي من بني النضير اللي أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قريش وقلب قريش على النبي محمد وصار يعمل جولات مكوكية بين القبائل العربية ويقلبها ضد النبي عليه الصلاة والسلام ويحزبها مع مين؟ مع قريش. فخرجت قريش ب10,000 مقاتل من أجل أنه يقضوا على محمد في المدينة. طبعا عدد هائل، 10,000 مقاتل من قريش ومن الأعراب كلهم. فسيدنا العباس دغري أرسل رسالة، كان دائما يبعث خبر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قريش والأحزاب كلها تحزبوا وجايين إلى المدينة. النبي جمع أصحابه، شو بنعمل؟ بدنا حل. فبتعرفوا كانت فكرة سيدنا سلمان الفارسي لما اقترح بحفر الخندق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة يلا نحفر الخندق. فحسبوا طبعا المدينة، شمال المدينة هو المكان المفتوح اللي ممكن تدخل منه الجيوش بسهولة، شرق المدينة وغرب المدينة، بالشرق في حرة واقم وبالغرب في حرة الوبرة، والحرة يعني منطقة مرتفعة من الصخر الأسود، يعني صعب كتير انه يدخل منه جيش. جنوب المدينة في كان سكان بني قريظة اللي هن اليهود. قال طيب من جنوب المدينة ما ممكن يدخل الجيش لأنه بني قريظة على أساس معنا ومعاهديننا وما بيسمحوا للجيش يدخل، وهذا ببند العقد مع اليهود. إذا ما في غير شمال المدينة، فشو بنعمل؟ إذا نحفر الخندق بشمال المدينة بحيث أنه ما بيستطيع الجيش يدخل ولا بحال من الأحوال. فبدأت عملية حفر الخندق. طبعا النبي والأصحاب كلهم عم يحفروا بها الخندق. الخندق تقريبا طوله 2 كيلومتر وعرضه 4 أمتار. ليش 4 أمتار؟ لأنه 4 أمتار هي المسافة القصوى ما بيقدر يجتازها الفرس، وعمقه 4 أمتار كمان 4 أمتار إذا وقع فيها الفرس ما بيقدر يطلع. فكانت خطة ذكية تمام بالنسبة لحفر الخندق. واستمر حفر الخندق أيام وليالي، والنبي والأصحاب عم يحفروا بالخندق لحتى شغلوا عن كل شيء، لكن بنفس الوقت هن في طاعة وهن في فرح وهن في رضا أنه لقوا حل يقدروا يوقفوا فيه. فكانوا أثناء العمل مشان ينشطوا بعضهم بيقولوا يرتجزوا، يعني يغنوا من بحر الرجز، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان النبي يغني معاهم عليه الصلاة والسلام وينشد معاهم، وإن لما يقولوا إن أرادوا فتنة أبينا فهو يرد وراهم يقول أبينا أبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بالطبع شو كان دور المرأة الآن في حفر الخندق؟ المرأة ما عندها العضلات بقى القوية تنزل بقى تحفر بالمعول، لكن إلها دور داعم. فكان دورها بإعداد الطعام وبالتحريض على القتال. إعداد الطعام برز حادثتين حلوين بحب أن أذكرهم دائما. هي حادثة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، أرادت تبعت لأخوها عبد الله بن رواحة ولابن ولزوجة أيضا الطعام، فنادت لبنتها بنت صغيرة قالت لها خذي هذا التمر وخذيه لخالك ولأبيك. فطلعت هالبنت، لاحظوا أنه عمرة اختارت بنت وبنت صغيرة. ليه؟ عشان تدربها على انه في حياة، حياة صعبة، مو كل شيء سهل. قومي شوفي بعينك، شوفي كيف الصحابة عم يشتغلوا، شوفي كيف العالم. هذا من باب حرية وإعداد شخصية البنت في الإسلام. فمهم راحت البنت بإيديها التمر، معها شوية تمر، فشاف النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إلى أين؟ قالت له والله شوية تمرات بعتتهم أمي لخالي ولأبي. قال لها هاتيهم. قالت فوضعتهم بكف النبي عليه الصلاة والسلام فما ملأوا كفيه، يعني كان كمية صغيرة. فوضعهم النبي على بساط ووضع فوق خمار ودحاهم بإيده وصار يسمي عليهم، وهي كانت من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصار التمر يسقط من أطراف الثوب، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق هلموا إلى الغداء. كلهم أجوا، يلا عشرة وراء عشرة، يأكلوا ويروحوا، يأكلوا ويروحوا وكلهم. فتصوري أنه من بركة إيدين النبي عليه الصلاة والسلام أكلوا كل أهل الخندق من هذه الوليمة الصغيرة، خلينا نسميها. بعد فترة إجت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا جايبة معها شوية خبز، كسرات خبز، بس هذا اللي كل اللي بتملكه في بيتها، إنه بس عجنت وخبزت وجايبة الخبز للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها ما هذا يا فاطمة؟ قالت له خبزات خبزتهم لولدي للحسن والحسين، فأحضرت لك منهم شوي لك ولا سيدنا علي لزوجها. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخبز وقال لها والله هذه أول لقمة تدخل فم أبيك منذ ثلاث أيام ما أكلنا شيء لما إجت فاطمة. بالطبع أنتم إن شاء الله الله يطعمكم زيارة المدينة المنورة وبتشوفوا المساجد السبعة الموجودين، بيقولوا لك زيارة المساجد السبعة. صوروا آخر مرة لما رحنا على العمرة بقى المساجد السبعة شو هن؟ هن المكان اللي كان مثلا النبي عم يحفر فيه بمكانه سموه مسجد الفتح، عملوا مسجد سموه مسجد الفتح. المكان اللي إجت فاطمة تزور فيها علي أو النبي عملوا مسجد فاطمة. المكان اللي وقف علي يحرس الخندق سموه مسجد علي. فمن فترة كنا بأحدى العمار وإذ الشيخ اللي معنا اللي هو قائد الفوج فعم يشرح لنا، فهلأ هن مهدمين كذا مسجد وعمرين مسجد كبير مسمينه مسجد خالد بن الوليد. فالشيخ اللي معنا عم يشرح لنا قال هذا مسجد خالد بن الوليد. ليش؟ لأنه هذا المكان اللي كان خالد يحرس فيه بالخندق. شو هالحكي؟ خالد كان مشرك أصلا ولا كان مسلم، ما هو ما أسلم لبعد صلح الحديبية، كيف هي؟ فهم بيصير يعني خربطة كبيرة بالنسبة للتاريخ إذا الناس هيك بدها تأخذها. فنحن منحب نتمنى أنه الأثر يبقى كما هو، وطبعا نحن لا نعبد الآثار ولا نتمسح بالآثار ولا نتبرك بالحجار، لا، ولكن من باب حفظ للتاريخ، تاريخنا الإسلامي. المهم حادثة أخرى ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام. قال جاء جابر إلى النبي. جابر لما نظر إلى النبي وشافه حفر 15 يوم متواصلة في حفر الخندق وما في شيء طعام لأنه الرجال كلهم مشغولين بحفر الخندق، فرجع لعند زوجته قال لزوجته أنه النبي جائع، أنا بدي أعمل طعام للنبي، بدي أعزمه وأعزم اللي معه، شو عنا؟ قالت له شوف عنا هي عناق، يعني هيك شات صغيرة، وعنا شوية قمح منقدر نعجنه ونساوي فتة ولحم يعني. قال له قديش بيكفوا؟ قالت له بيكفوا 10. قال له منيح. راح سيدنا جابر لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلما إلى الطعام، فإني أعددت لك طعاما يكفي 10، يعني أنت وجيب معك 9 ليكفيكم. فالنبي قال له شو الطعام؟ سأله قال له والله عناق صغيرة وشوية قمح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف ونادى يلا يا شباب لكل أهل الخندق هلموا إلى الطعام. كل أهل الخندق بصراعتهم للألف كلهم معزومين ببيت جابر، وجابر شو عامل؟ عزيمة 10. فرجع جابر بكيد قبل النبي وجاء لعند زوجته وهو عم يفرك إيديه قال له يا ويحكي مصيبة خير شوفي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام عزم كل أهل الخندق. فالمرأة هون طلعت بهذا الموقف ذكية وفطنة أكثر حتى من الرجل. فشو سألته؟ قالت له هل سألك عن طعامك؟ سألك هو عن أكله؟ فقال له نعم سألني. قالت له خلاص الله ورسوله أعلم، طالما سألك هو عرفه أنت ليش مهموم. ففعلا لكن النبي بعث له خبر قال لها لزوجة جابر أنه لا تكشفي البرمة، يعني لا ترفعي الغطاء عن الحلة الكبيرة خليها مغطاية، ولا تكشفي التنور كمان التنور خليه مغطى، وخدمي أنت بالخبز، أنت اشتغلي بالخبز وفت الخبز وتركي لي الأمور أنا بساوية. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام، إجا بنفسه صار يأخذ من قلب الحلة اللحم ويحطه على الخبز يناولها لزوجة جابر، ويمد إيده من التنور يطلع خبز ويناول زوجة جابر. قد ما مد إيده يطلع معه، قد ما مد إيده يطلع معه، قد ما أخذ من اللحم يطلع معه من اللحم. هاي من بركات اللي الله بارك فيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة. إذن كان دور المرأة لنا في هذه المعركة هو إعداد الطعام، والوظيفة الثانية اللي هي التحريض على القتال. تحدث السيدة عائشة بتقول إحنا كنا في حصن من الحصون أنا وأم سعد بن معاذ، وإذ مر سعد بن معاذ فنظرت فوجدت أن الدرع على سعد قصيرة وليست سابغة. شافت أنه الدرع مو مساكرة إيديه تمام ولا عند بطنه عليه رضوان الله تعالى. فقالت لأمه وددت لو أن درع سعد أسبغ، كان لازم تكون أطول شوي. أم سعد نادت له لسعد، قالت له أي بني عجل فقد أخرت، استعجل على المعركة. الأم عم تحرض ابنها على المعركة، الأم عم تشجعه، الأم عم تدفع ابنها. هيك بتربي الأم أولادها في شريعتنا وفي ديننا وفي تربية أخلاق النبي وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تصير أيامنا كأيام الحبيب المصطفى. تعلمي من أيام هن كيف تساوي إحنا أيامنا كأيام النبي عليه الصلاة والسلام. انتهوا الصحابة من حفر الخندق، هن انتهوا فورا. وإذ وصلوا المشركون أول ما وصلوا شافوا هذا الخندق، فطبعا اندهشوا لأول مرة بيشوفوا هالشوفة بكل تاريخ حروب العرب فيما بينهم، وهي فكرة مثل ما بنعرف فارسية من سيدنا سلمان الفارسي. فأقاموا وعسكروا مقابل الخندق، صاروا يحاولوا يلاقوا ثغرات، لكن كان الصحابة حارسينه تماما، فبقيوا حاصرين على الخندق شهر كامل. شهر كامل الصحابة مقابل الخندق والمشركين من خارج الخندق. النساء وين بهالموقف؟ نساء النبي خاف عليهم من إيه؟ من المنافقين. المنافقين بقلب المدينة اشتغلوا شغلهم بقى. مو بس هيك، اليهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. مين كان رأس الفتنة؟ حيي بن أخطب اللي هو من بني النضير، اللي قلت لكم نزل إلى مكة وحرض زعماء مكة. فقام حيي وزار بني قريظة وصار يحاول معهم لحتى نقضوا العهد مع النبي. أرسلوا خبر للنبي نحن ما في بيننا وبينك عهد، ونحن سندنا قريش عليك. إذن الجبهة الجنوبية انفتحت أمام قريش. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أنه النساء كلهم يعدوا بالحصن، خاف على النساء من اليهود أنه ممكن يغدروا فيهم ومن المنافقين. فتصوري إذن حال المدينة في هذه اللحظة كيف. المشركين والأحزاب 10,000 مقاتل من شمال المدينة، بقلب المدينة المنافقين خايفين عليهم من خايفين على النساء من المنافقين، جنوب المدينة بني قريظة اللي نقضوا العهد وفتحوا أبوابهم أنه يلا تفضلي يا قريش من هنا. في الحلقة القادمة إن شاء الله منتابع حديثنا عن الغزوة وكيف أنه الله عز وجل أنقذ المسلمين وهن في قمة الأزمة. لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. قبل ما ننتهي ونودع إخواننا المشاهدين، بحب أتوجه لكم إذا بتحبوا تسألوا أي سؤال أو تشاركوا بأي معلومة.
عفوا دكتورة، للنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين.
صحيح، إحنا قلنا أنه النبي أقام الحد على مصطح وعلى حمنة وعلى حسان بن ثابت، لكن عبد الله بن أبي اللي هو زعيم المنافقين وهو مخترع القصة كلها من الأصل ما أقام عليه النبي الحد. هذا سؤال ليه؟ لأنه الحد في الإسلام هو كفارة وتطهير للذنب، فلما النبي أقام الحد على حسان فكأنه طهره من ذنبه، عاقبه مقابل ما تكلم على عائشة، ونفس الشيء على مصطح ونفس الشيء على حمنة. لكن أبي شو بده يعاقب فيه؟ شو بده يطهر فيه؟ لأنه هذا مصيره إلى جهنم وعقابه في جهنم ما له معروف أديه ولا له حدود إلى ما لا نهاية، فلذلك خد باله عقابه إلى الآخرة. بينما عجل عقاب المؤمنين لأنه هن مؤمنين ما لهم منافقين، لكن المنافقين لهم الدرك الأسفل في النار، أما المؤمنين فما أصاب منهم فهو كفارة لهم وتاب الله عليهم وتابوا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام سامحهم كما سيدنا أبو بكر غفر لمصطح وسامحه. بهيك مننهي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله منكمل بكرة أو بالحلقة القادمة إن شاء الله تتمت غزوة الأحزاب وكيف الله أنقذ النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في المدينة المنورة. كل الشكر لكم إخوتي وأخواتي المشاهدين، وأحب أن أذكركم أني معكم إن شاء الله اليوم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. ألقاكم على المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.